هذا انسحاب آليات الكيان فيما حذر الاحتلال من الاقتراب من نقاط تمركزه في بيت حانون وبيت لهيا والشجاعية. حول عودة النازحين لمدينة غزة نستمع وإياكم إلى ما قاله الزميل الإعلامي باسل خير الدين من هناك.
نحن الآن نقف على جسر وادي غزة، النقطة الأقرب تقريبا إلى منطقة محور نيتساريم الذي لا زال يغلقه جيش الاحتلال الإسرائيلي. الآن الساعة 12 من ظهر اليوم، حتى هذه اللحظة وقف إطلاق النار لم يدخل حيز التنفيذ بشكل فعلي في هذه المنطقة على الأقل. زوارق الاحتلال من هنا على شاطئ البحر تقوم بإطلاق النار والقذائف الدخانية على هذه المناطق لمنع الناس من أن تتقدم. جموع الناس هذه كلها تحاول أن تصل إلى مدينة غزة، الكل متشوق لأن يرى منزله في مدينة غزة، حيث عمل الاحتلال الإسرائيلي أن يغلق هذه المدينة منذ أيام ربما، ومنع الناس من العودة إلى مدينة غزة تحت ظروف مختلفة. هنا الناس ربما تتحدث عن يعني ربما يعطيك العافية، الحمد لله على السلامة، إيش رايح تعمل؟
إيش رايح تعمل؟ نرجع بيوتنا.
وين بيتك؟
غزة شغل دوام.
كيف الاستعدادات الآن؟ لسه الطريق ما فتحة؟
إن شاء الله بتفتح بالروح.
يعني أنت مجرد أنه تفتح الطريق مباشرة حتروح، ليش ما انتظرت حتى تتأكد أنها فتحة؟ ليش ما انتظرت حتى تتأكد أنها فاتحة؟
اشتقنا لها، بنروح على بيوتنا.
إن شاء الله بتروح، إن شاء الله بتروح.
بيتنا مخيم جباليا في شمال قطاع غزة. احنا اصرنا نرجع من اول الساعات، من اول الدقائق، لنثبت للعالم كله احنا اصحاب هذه الارض، احنا اصحاب ارض وبقنا في هذه الارض. هناك مقاومه تحمي شعبها ونحن شعب يحمي مقاومته، ونحن ان شاء الله رايحين على جباليا نعمر ونبني من جديد ونثبت للعالم كله احنا اصحاب هذه الارض.
الطريق بعيده لجباليا؟
بعيده تقريبا فوق ال 12 كيلو، مشيها مشى على الاقدام ان شاء الله ونصل مسقط رؤوسنا ان شاء الله، وهي بيقولوا فتحت ان شاء الله رايحين ان شاء الله.
نحاول هؤلاء جميعا أن يصلوا الآن إلى مدينة غزة. في اللحظات الأولى ربما يقولون أنها قد فتحت، ليس هناك أي إعلان رسمي من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي للوصول إلى مدينة غزة. أيام قليلة أغلق الاحتلال الإسرائيلي هذا الشارع، لكن الشوق للمدينة أو حتى فرض الإرادة هنا هي أكبر من كل شيء.
أعلنت وزارة الصحة بغزة وصول نحو 20 شهيدا وعشرات الإصابات إلى مشافي القطاع خلال 24 ساعة الماضية. وأكدت الوزارة ارتفاع حصيلة الشهداء الكلية إلى أكثر من 67200، مشيرة إلى تخطي تعداد المصابين عتبة 169900 منذ بداية العدوان عام 2023. في سياق متصل أفادت مصادر طبية بانتشال جثامين أكثر من 80 شهيدا من مناطق متفرقة في القطاع غالبيتهم في مدينة غزة. طلب المكتب الإعلامي الحكومي في غزة المجتمع الدولي بالتحرك العاجل لمحاسبة قادة الاحتلال على جرائمهم ورفع الحصار وبدء إعادة الإعمار. مدير المكتب إسماعيل الثواب تصرح بأن كيان الاحتلال هدم خلال العامين الماضيين 90% من البنى التحتية المدنية وأباد آلاف العائلات بالكامل، مشيرا إلى استخدام جيش الكيان 200,000 طن من المتفجرات بعدوانه على القطاع. وشدد ثوابت على ضرورة الإجلاء العاجل للمرضى والجرحى خاصة الأطفال ومرضى السرطان لتلقي العلاج في الخارج، مقدرا حجم الخسائر في القطاع بأكثر من 70 مليار دولار. صرح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن بلاده ستتسلم المسؤولية في مراقبة تنفيذ اتفاق غزة، مشددا على أهمية تطبيق كافة بنوده. وأوضح أردوغان أن الكيان الإسرائيلي يمتلك سجلا حافلا في عدم احترام المواثيق والتذرع بأمور تافهة لعدم الوفاء بالاتفاقات، مضيفا أن العودة إلى أجواء الإبادة الجماعية سيكون له ثمن باهظ للغاية. في سياق متصل أعلنت وزارة الدفاع التركية استعداد قواتها لتولي أي مهمة تكلف بها في إطار عملية حفظ السلام في قطاع غزة. أصيب نحو 40 فلسطينيا، اثنين منهم بالرصاص جراء اعتداءات مستوطنين على مناطق متفرقة من نابلس في الضفة الغربية. مصادر فلسطينية أكدت تعرض الأهالي إلى الضرب في بلدات بيتا وحوارة ودير شرف، وأشارت إلى اندلاع مواجهات بين الفلسطينيين وجنود الاحتلال في بلدة بيت فوريك. هذا واقتحمت قوات الاحتلال مدينة نابلس وانتشرت في شوارعها حيث سمعت أصوات إطلاق النار. شهدت صنعاء والمحافظات اليمنية الأخرى مسيرات مليونية تتويجا لعامين من ثبات الموقف المساند لسكان قطاع غزة. بيان لمسيرة صنعاء أشاد بصمود الشعب الفلسطيني ومقاومته، مؤكدا فشل العدو الإسرائيلي في تحقيق أهدافه التي أعلنها منذ اليوم الأول للعدوان وبقائه عاجزا مع داعميه الأمريكيين. وشدد البيان على الاستعداد الدائم لليمن للتحرك الشامل في مواجهة أي تصعيد إسرائيلي أو أمريكي أو في حال استمرار هذه الحرب وغيرها، منتقدا الأنظمة العربية والإسلامية والحركات والقوى المتخاذلة التي ساندت كيان الاحتلال بعدوانه على القطاع. وأخيرا طلبت فنزويلا عقد جلسة طارية لمجلس الأمن الدولي بسبب النشاط العسكري غير المسبوق للولايات المتحدة في منطقة البحر الكاريبي. وقدمت كاراكاس رسالة إلى مجلس الأمن أكدت فيها سعي البيت الأبيض إلى تغيير النظام الحاكم، مبينة أن القوات الأمريكية على بعد أميال قليلة من السواحل الفنزويلية. في ختام النشرة هذا تذكير بالعناوين. طهران تؤكد دعمها لأي مبادرة تتضمن وقف الإبادة الجماعية في قطاع غزة. صحة غزة تعلن ارتفاع حصيلة الشهداء الكلية لأكثر من 67,200. إصابة نحو 40 فلسطينيا إثر اعتداءات للمستوطنين في نابلس بالضفة الغربية. بهذا مستمعينا وصلنا وإياكم إلى ختام نشرتنا للأنباء من إذاعة طهران. للمزيد من الأخبار والتفاصيل زوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. شكرا على كرم المتابعة ودمتم في رعاية الله وحفظه وأمانه.
هذه إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأعزاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في غرب آسيا لكي تتمكنوا الاستماع إليها والاستمتاع ببرامجها. مستمعين الأعزاء في غرب آسيا، نحيطكم علما بأن بثنا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز يبدأ عند الساعة 7:50 حتى الساعة 11:50 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 24:20 عصرا حتى الساعة 8:20 مساء بتوقيت غرينتش. وعلى نفس الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 5 حتى الساعة 8 بتوقيت طهران، أي من الساعة 1:30 حتى الساعة 4:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. نتمنى لحضراتكم أوقات طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية.
الكلم الأقدس. الكلم الأقدس أنوار من الأحاديث الربانية والنبوية المنجية.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله الأول بلا أولية والآخر بلا آخرية، وأفضل الصلاة والسلام على محمد وآله خير البرية. مستمعينا الكرام في كل مكان نحييكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حياكم الله بكل خير وأطاب أيامكم بألوان السرور، وأهلا بكم في ملتقى آخر في رحاب كلمة الله تبارك وتعالى. وقد ارتأينا أن نخص حديثنا فيه حول أبينا أبي البشر آدم عليه السلام، ننظر ما أوحى الله تعالى إليه في الحديث القدسي الشريف. ولكن قبل أن نلج في هذا الباب، رأينا أن يكون لنا مرور على شيء من أحوال آدم سلام الله تعالى عليه. فسورة البقرة ذكرت قصته وبينت أنه خليفة الله تعالى في الأرض لا في غيرها، وكانت الجنة مرحلة قصيرة في عمره الشريف كما ورد في قصص الأنبياء مفصلا، ثم هبط ليكون النبي الأول على وجه البسيطة يدعو إلى الخير والصلاح والمحبة. يقول الباري تعالى في سورة البقرة في الآية 30: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون. ثم يقول الباري في الآيتين 31 و33 من نفس السورة، أي سورة البقرة: وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين، قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم، فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. ثم قال جل وعلا في الآية 34 من سورة البقرة: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. وتبدأ سلسلة قصص حياة آدم عليه السلام، ولا نريد الخوض فيها هنا مستمعين الكرام، ولكن أحببنا أن نتعرف على شيء آخر ترسمه لنا الروايات، لنستمع معا بعد هذه الوقفة الوجيزة. قال الإمام جعفر الصادق سلام الله عليه: إنما سمي آدم آدم لأنه خلق من أديم الأرض. وفي خبر ابن سلام أنه سئل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن آدم: لما سمي آدم؟ قال: لأنه خلق من طين الأرض وأديمها. فسئل ثانية: فآدم خلق من الطين كله أو من طين واحد؟ قال صلى الله عليه وآله وسلم: بل من الطين كله، ولو خلق من طين واحد لما عرف الناس بعضهم بعضا وكانوا على صورة واحدة. قال الراوي سائلا: فلهم في الدنيا مثل؟ قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: التراب فيه أبيض وفيه أخضر، وفيه أشقر وفيه أغبر، وفيه أحمر وفيه أزرق، وفيه عذب وفيه ملح، وفيه خشن وفيه لين، وفيه أصحب. فلذلك صار الناس فيهم لين وفيهم خشن، وفيهم أبيض وفيهم أصفر وأحمر، وأصهب وأسود على ألوان التراب. ثم يأتينا الحديث القدسي مستمعين الكرام، وفيه أسئلة آدم عليه السلام حول ذلك، لنستمع بآذان التفكر والتأمل والتعلم. عن الإمام محمد الباقر عليه السلام: إن الله عز وجل لما أخرج ذرية آدم عليه السلام من ظهره ليأخذ عليهم الميثاق بالربوبية له وبالنبوة لكل نبي، فكان أول من أخذ له عليهم الميثاق نبوة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم قال عليه السلام: إن الله عز وجل قال لآدم: انظر ماذا ترى. فنظر آدم عليه السلام إلى ذريته وهم ذر قد ملأوا السماء. قال آدم: يا رب، ما أكثر ذريتي، ولأمر ما خلقتهم، فما تريد منهم بأخذك الميثاق عليهم؟ قال الله عز وجل: يعبدونني لا يشركون بي شيئا، ويؤمنون برسلي ويتبعوهم. وهنا يأتي سؤال آدم عليه السلام هكذا في رواية الإمام محمد الباقر عليه السلام: قال آدم: يا رب، فما لي أرى بعض الذر أعظم من بعضهم، وبعضهم له نور كثير، وبعضهم له نور قليل، وبعضهم ليس له نور. فقال الله عز وجل: لذلك خلقتهم لأبلوهم في كل حالاتهم. قال آدم: يا رب، أتأذن لي بالكلام فأتكلم؟ قال الله عز وجل: تكلم، فإن روحك من روحي، وطبيعتك خلاف كينونتي. فقال آدم: يا رب، فلو كنت خلقتهم على مثال واحد وقدر واحد وطبيعة واحدة وجبلة واحدة وأرزاق واحدة وأعمار سواء، لم يبغ بعضهم على بعض، ولم يكن بينهم تحاسد ولا تباغض ولا اختلاف في شيء من الأشياء. قال الله عز وجل: يا آدم، بروحي نطقت، وبضعف طبيعتك تكلفت ما لا علم لك به، وأنا الله الخلاق العليم، بعلمي خالفت بين خلقي، وبمشيئتي يمضي فيهم أمري، وإلى تدبيري وتقديري صائرون، لا تبديل لخلقي. إنما خلقت الجن والإنس ليعبدوني، وخلقت الجنة لمن عبدني وأطاعني منهم واتبع رسلي ولا أبالي، وخلقت النار لمن كفرني وعصاني ولم يتبع رسلي ولا أبالي، وخلقتك وخلقت ذريتك من غير فاقة بي إليك وإليهم، وإنما خلقتك وخلقتهم لأبلوك وأبلوهم أيكم أحسن عملا في دار الدنيا في حياتكم وقبل مماتكم، ولذلك خلقت الدنيا والآخرة والحياة والموت والطاعة والمعصية والجنة والنار، وكذلك أردت في تدبيري وتقديري وبعلم النافذ فيهم خالفت بين صورهم وأجسامهم وألوانهم وأعمارهم وأرزاقهم وطاعتهم ومعصيتهم، فجعلت منهم الشقي والسعيد والبصير والأعمى والقصير والطويل والجميل والذميم والعالم والجاهل والغني والفقير والمطيع والعاصي والصحيح والسقيم ومن به الزملة ومن لا عاهة به، فينظر الصحيح إلى من به العاهة فيحمدني على عافيته، وينظر الذي به العاهة إلى الصحيح فيدعوني ويسألني أن أعافيه ويصبر على بلائي فأثيبه جزيل عطائي، وينظر الغني إلى الفقير فيحمدني ويشكرني، وينظر الفقير إلى الغني فيدعوني ويسألني، وينظر المؤمن إلى الكافر فيحمدني على ما هديته، فلذلك خلقتهم لأبلوهم وكلفتهم في السراء والضراء وفيما أعافيهم وفيما أبتليهم وفيما أعطيهم وفيما أمنعهم، وأنا الملك القادر، ولي أن أمضي جميع ما قدرت على ما دبرت، ولي أن أغير من ذلك ما شئت إلى ما شئت، وأقدم من ذلك ما أخرت، وأؤخر ما قدمت من ذلك، وأنا الله الفعال لما أريد، لا أسأل عما أفعل، وأنا أسأل خلقي عما هم فاعلون. مستمعينا الكرام، شارف الوقت على الانتهاء، نسألكم حسن الدعاء.
ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة ونور فيه شفاء،
ذكر وموعظة
يوم النشور.
قال تعالى في محكم كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم.
ولئن
صدق الله العلي العظيم. موضوع الآية 157 من سورة آل عمران: موت المؤمن شهادة،
موت المؤمن شهادة.
قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من مات على حب آل محمد مات شهيدا. قال الإمام أمير المؤمنين عليه السلام: من مات منكم على فراشه وهو على معرفة حق ربه وحق رسوله وأهل بيته مات شهيدا، ووقع أجره على الله. وقال عليه السلام: المؤمن في أي ساعة قبض فهو شهيد. قال الإمام زين العابدين عليه السلام: من مات على موالاتنا في غيبة قائمنا أعطاه الله أجر 1000 شهيد مثل شهداء بدر وأحد. قال الإمام الباقر عليه السلام: ما من شيعتنا إلا صديق شهيد. قال الراوي: قلت أنى يكون ذلك وهم يموتون على فرشهم؟ فقال عليه السلام: أما تتلو كتاب الله؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الذين آمنوا بالله ورسوله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم. ثم قال عليه السلام: لو لم تكن الشهادة إلا لمن قتل بالسيف لأقل الله الشهداء. قال الإمام الصادق عليه السلام عن منهال القصاب قال: قلت للإمام أبي عبد الله الصادق عليه السلام: أدعو الله أن يرزقني الشهادة. فقال: المؤمن شهيد. ثم تلا قوله تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، والذين آمنوا بالله ورسوله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم. ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
حكاية وحكمة. إعداد وتقديم الدكتور عدنان الإشكوري.
السلام عليكم. قال أحد الخيرين لشخص أطرش لا يسمع غير الأصوات العالية وبصعوبة بالغة: إن جارك وصديقك قد مرض وضعف فاذهب لزيارته. وكان الرجل الأطرش يعلم بضرورة عيادة هذا المريض، فقال في نفسه: أنا لا أسمع بسهولة وهو مريض ولا يمكنه التحدث بصوت عال لضعفه، وحينئذ يستحيل سماع صوته. لذلك قال في نفسه: عندما أذهب إليه يجب أن أبدأ بالكلام وهو سيجيبني بدوره وتتحرك شفتاه، ومن خلال قياس حركة شفتيه يمكنني تحديد ما يقول عندما يجيبني. مثلا لو سألته: كيف حالك؟ سيجيبني: أنا بخير. فأقول: الحمد لله. ولو سألته: ماذا تأكل؟ سيجيبني: العصير أو حساء الماش. فأقول له: هنيئا. وأسأله: من هو طبيبك؟ فيقول: الطبيب الفلاني. فأقول: بارك الله فيه، إنه طبيب ماهر ويده يد خير. وعلى هذا الأساس أرد عليه. وانطلاقا من هذا القياس جاء الرجل الأطرش إلى المريض وجلس بالقرب من سريره وسأله: كيف حالك؟ فأجاب المريض: إني أموت ألما. فقال الأطرش وهو يظن أنه يقول: إني بخير. فقال له: الحمد لله، الحمد لله. فاستشاط المريض غضبه ثم سأله: ماذا تأكل؟ فأجاب المريض بغضب: سما وزقوما. فقال الأطرش: هنيئا هنيئا وعافية، هنيئا وعافية. ثم سأله: من هو طبيبك؟ فقال المريض: لو كنت أنت إلى جانبي فأتمنى أن يكون طبيبي عزرائيل. فقال الأطرش: بارك الله فيه، أهنئك، إن هذا الطبيب يده يد خير. فقال المريض في نفسه: إن هذا الشخص عدو لي، لأنه فرح بمرضي وضعفي، بل وحتى يتمنى موتي، في حين أن زيارة المريض تكون عادة للاطمئنان على المريض وإراحته لا لإزعاجه. وخرج الأطرش من منزل المريض وهو يتصور بأنه قد أدى واجبه على أحسن وجه، وأنه راعى آداب وحقوق الصداقة والجيرة اعتمادا على قياسه ذاك، وفاته أنه قد أبطل بقياسه هذا صداقة السنين العشر مع جاره المريض، وأنه قد قام بالمعصية بدل الطاعة.
مقدما تسمو على الأفراح والأعياد في ليلة القدر الجليلة مقدما تسمو على الأفراح والأعياد تسمو على الأفراح والأعياد.
إذاعة طهران تقدم
من عظمت الإسلام عظمت ملت اسلام استقلال مملکت اسلام عظمت ممالک اسلامی عظمت ملت های اسلام در هر جا هستند عظمت ملت ها و کشورهای اسلام در هر جا هستند از خدای تبارک و تعالی مسئلت می کنم.
من سحر الإمام الخميني
تأملات في المواقف الفكرية للإمام الراحل قدس سره الشريف.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزنا المستمعين، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة أخرى من برنامجكم من فكر الإمام الخميني، الذي نستعرض فيه مختلف الجوانب الفكرية للإمام الراحل. ومحور هذه الحلقة أعزائنا المستمعين يتركز على جهوده ومساعيه في تفعيل دور الدين في الحياة المعاصرة والأبعاد التي تضمنتها تجربته في هذا الخصوص. أتمنى لكم أطيب الأوقات. مستمعين الأفاضل، كان الإمام الخميني الراحل رضوان الله تعالى عليه يدرك تمام الإدراك أن الصورة الحقيقية للدين قد شوهت وأخفيت طوال القرون الماضية من حياة الأمة، وأن أي محاولة دينية للنهوض بالأمة لا يمكن أن تتحقق من دون إزاحة التراكمات والتشوهات التي قدر لها أن تغطي الصورة الحقيقية الناصعة للدين. ومن هنا كان على الإمام الراحل رضوان الله تعالى عليه أن يعيد تأسيس دور الدين في حياة المجتمع، وأن يفصح عن المهام الرئيسية التي ينتظر من الدين تحقيقها في حياة البشر. وفي هذا السياق تحرك الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه ليخرج الدين من قوقعته المفروض عليه طيلة سنوات عديدة. وقد تحدث الإمام رضوان الله تعالى عليه عن المشروع الإصلاحي والتغييري الذي جاءت تحمله كل الأديان الإلهية بلا استثناء، فقال سماحته: إن كل الأنبياء من أول البشرية منذ مجيء آدم عليه السلام إلى النبي الخاتم صلى الله عليه وآله وسلم، كلهم جاءوا من أجل إصلاح المجتمع ومن أجل صهر الفرد في المجتمع، ونحن لا يمكننا العثور على فرد أفضل وأسمى من الأنبياء، ولا يوجد عندنا من هو أسمى من الأئمة عليهم السلام، ولكن هؤلاء الأفراد جميعهم ضحوا بأنفسهم لخدمة مجتمعاتهم. ولقد أشار الله تعالى إلى أنه بعث الأنبياء وأعطاهم البينات والآيات وأنزل معهم الميزان وبعثهم ليقوم الناس بالقسط. فالغاية من بعث الأنبياء هي قيام الناس بالقسط، ومن أجل أن تتحقق العدالة الاجتماعية بين الناس بنفي الظلم ومراعاة الضعيف والقيام بالقسط. فإن لم يتحقق ذلك بمنطق العقل وغلبت المصالح الذاتية فلا منص من القوة.
We'll be right back.
أيها الأخوة والأخوات، لم يغفل الإمام الخميني الراحل رضوان الله تعالى عليه تلك المقولة التي اشتهرت على الألسن في عصرنا هذا، والتي كانت تعتبر الدين وسيلة تحذير للأمة. لهذا نجد تحدث عنها قائلا: لقد أذاع ونشر الأعداء أن الدين أفيون الشعوب. ومع الأسف فقد تركت هذه المقولة أثرها في بعض الشباب، وأثرت في بعض ما يسمى بالمثقفين، فقد عبر هؤلاء عن الإسلام بقولهم: إن الإسلام كان صالحا للألف والأربعمائة سنة السابقة، وأما اليوم على حد زعمهم فلا يمكن أن تطبق كل أحكام الإسلام. لكن هؤلاء كما قال الإمام الخميني الراحل رضوان الله تعالى عليه لم يطلعوا أصلا على حقيقة الإسلام. ويبين الإمام الخميني العظيم الدور الحقيقي الذي مارسته الأديان الإلهية في حياة البشر، فيعبر عن رأيه بأن الإسلام وسائر الأديان كانت قوة محركة تستحث الناس وتوقظهم، فتعاليم الأنبياء كانت توقظ البشر وتدفعهم نحو مواجهة المتسلطين والمشركين، وهذا ما لمسناه من التاريخ والواقع. تعالى علي أيما نجاح في تأسيس وتفعيل دور الدين في حياة الأمة عبر حركته الجماهيرية، ودلل بما لا يقبل الشك على أن الدين يمتلك قدرة خارقة في تغيير مصير الشعوب والأمم حينما يستثمر بشكل صحيح، ويتم الانطلاق من نفس أفكاره وقيمه الإنسانية والأخلاقية. ولقد كان الإمام الراحل رضوان الله تعالى عليه يشعر أنه في موقفه من تفعيل مهمة الدين في حياته ووجود الإنسان المعاصر، وسعيه لإزالة التشويهات والتراكمات التي طغت على الدين في صورته الحقيقية، يجب الوقوف في مواجهة الصورة المشوهة التي قدمها بعض الصدج والخانعين ممن يدعون التدين، وفي الوقت نفسه في مواجهة الصورة السلبية التي قدمها أعداء الدين عن الإسلام. وعلى هذا الأساس فقد استشعر السماحة الإمام الخميني الراحل رضوان الله تعالى عليه أنه يخوض معركة تصحيحية وتغييرية في نفس الوقت. أعزائنا المستمعين، إن الإمام الخميني الراحل رضوان الله تعالى عليه وجد من جهة أخرى نفسه معنيا بالضرورة بتغيير تلك الصورة المشوهة والسمعة السيئة التي قدمها وروجها أعداء ومنتقدو الدين عن حقيقته ومهمته التغييرية، والتي أفصحت عن مضمونها من خلال مقولة أعداء الدين بأن الدين أفيون الشعوب. لهذا سعى الإمام الراحل رضوان الله تعالى عليه باستمرار إلى نقد وتزييف وتخطئة تلك الأفكار الهدامة التي يحملها البعض من المتدينين، والتي كانت تريد أن تزوي الدين في دائرة ضيقة وتبعده عن أن يكون له رأي أو كلمة في قضايا المجتمع وشؤون السياسة والحكم. أعزائي المستمعين، إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة من برنامجكم من فكر الإمام الخميني. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الوصايا الخالدة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. السلام عليكم أيها الإخوة الكرام أينما كنتم في هذه الساعة، ورحمة الله تعالى وبركاته. نفعنا الله وإياكم بوصايا النبي وأهل بيته صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. جاء في وصية من وصايا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: ومن خان أمانة في الدنيا ولم يردها على أربابها مات على غير دين الإسلام ولقي الله عز وجل وهو عليه غضبان، فيؤمر به إلى النار. نستجير بالله من النار ومن عقابها ومن نكالها، لكن خيانة الأمانة من الكبائر، والكبائر توجب الدخول إلى النار. استجير بالله. هذه المسائل إخواني ربما يتساهل فيها الناس، لأن بعض الناس مخذين صورة مقلوبة عن الدين، حسبالهم الدين فقط صلاة وصيام وقراءة قرآن. لا، الدين مو فقط هذا. الصلاة وسيلة لتطهير النفوس، لتهذيب الأخلاق. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. الدين فيه نظام عبادات، فيه نظام معاملات، فيه نظام أخلاقي. والإنسان المتدين، الإنسان المسلم، مو فقط هو اللي يصلي، حتى لو كان يصلي صلاة الليل، لأنه بعض الناس ربما يصلي صلاة الليل، ربما ترى أثر السجود على جبهته، يذهب كثيرا إلى الحاج ويحرص على زيارة المراقد المشرفة، لكن أخلاقه مع الناس أخلاق سيئة. التزامه الديني في الجانب الأخلاقي ضعيف، يعني مثلا ما يحفظ الأمانة، ما يرد الأمانة، هذا ليس إنسانا متدينا حقيقة. الإمام الصادق عليه السلام يقول له: لا تمتحنوهم في كثرة الصلاة والصيام. إذا تريد تعرف واحد مؤمن متدين فعلا لو لا، لا تختبر بالصلاة، فإنها قد تكون عادة قد تعودها، إذا تركها استوحش. يقول له بعض الناس الصلاة تصير عنده مثل العادة، إذا يتركها أصلا يستوحش. فيقول له السائل: إذن يا ابن رسول الله، بمن نختبر الناس، نختبر إيمان الناس؟ قال: امتحنوهم في صدق الحديث وأداء الأمانة. شوفه صادق ولا مو صادق، وشوفه أمين أو غير أمين. إذا كان أمينا على أموال الناس فهو متدين، أما إذا لم يكن أمينا على أموال الناس فهذا لم يأخذ من الدين بشيء، خصوصا عندما يستأمن على الأموال. يعني إنسان يجي يخلي عندك أمانة، كيف تتصرف بالأمانة؟ شلون يسمح لك دينك؟ أنت مو تقول أنا إنسان متدين، أنا إنسان مسلم، أنا إنسان مؤمن، أنا إنسان موالي. كيف يسمح لك دينك أن تتلاعب بأمانات الناس، أو أن تأخذ أمانات الناس، أو أن تنكر أمانات الناس؟ بعض الناس يخلون عنده أمانة ينكرها، ينكر صاحبها. النبي صلى الله عليه وآله يقول: من خان أمانة في الدنيا ولم يردها على أربابها مات على غير دين الإسلام. نعوذ بالله. نسأله تعالى أن يهذب أخلاقنا وأن يقوي إيماننا، والحمد لله رب العالمين.
التاسعة مساء هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. طهران تندد بالتحركات العسكرية الأمريكية بمنطقة البحر الكاريبي ضد فنزويلا. صحة غزة تعلن ارتفاع حصيلة الشهداء الكلية لأكثر من 67,200. إصابة نحو 40 فلسطينيا إثر اعتداءات للمستوطنين في نابلس بالضفة الغربية. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. دانت طهران التحركات العسكرية للولايات المتحدة بمنطقة البحر الكاريبي وأمريكا اللاتينية، خصوصا ضد فنزويلا. المتحدث باسم الخارجية إسماعيل بقية اعتبر الإجراءات الأمريكية المزعزعة للاستقرار بهذه المنطقة تهديدا للسلم والأمن الإقليمي، محذرا من عواقب انتشار الفوضى والنزعة العدوانية الأمريكية على السلم والاستقرار العالميين. بقية وصف الهجمات الأمريكية على قوارب الصيد والتهديد باستخدام القوة مع كاراكاس بالانتهاك السافر للمواثيق الأممية والقوانين الدولية، داعيا مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة إلى متابعة تدخلات واشنطن غير القانونية في الشأن الداخلي لكاراكاس. هذا وطلبت فنزويلا عقد جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي بسبب النشاط العسكري الأمريكي غير المسبوق في منطقة البحر الكاريبي. وقدمت كاراكاس رسالة إلى مجلس الأمن الدولي أكدت فيها سعي البيت الأبيض لتغيير نظامه الحاكم، مبينة أن القوات الأمريكية على بعد أميال قليلة من السواحل الفنزويلية. وأشارت الرسالة إلى فرض إدارة الرئيس ترامب أكثر من 1,000 عقوبة على كاراكاس، وإلى إعلانها